وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وأما العلة الصورية فهي الصورة، بمعنى ما به الشيء هو ما هو بالفعل بالنسبة، يعني العلة الصورية بالنسبة إلى الشيء المركب، منها ومن المادة تكون علة صورية لضرورة أن للمركب توقفا على الصورة، باعتبار أن كل مركب يتوقف في وجوده على أجزائه. كان كلامنا في العلة المادية والصورية، شرحنا العلة المادية في البحث السابق وبيناها وأبطلنا مقالة المنكرين للعلة الصورية وحصر العلية في المادة. بعد ذلك الكلام يقع في العلة الصورية. العلة الصورية ميزانها ووزانها وزان العلة المادية، يعني إذا لاحظناها بالنسبة إلى النوع المركب من المادة والصورة، فإذا العلة الصورة تعد علة للمركب، لأن أجزاء المركب بالنسبة إلى المركب هي بصفة العلة بالنسبة إلى المعلول، لأن المقصود من العلة والمعلول ما يتوقف وجود المعلول على وجود العلة، وبما أن المركب يتوقف وجوده على وجود أجزائه، إذا نسبته بالنسبة إلى الأجزاء نسبة المعلول إلى العلة. هذا النوع كالإنسان الموجود مركب من المادة والصورة، الصورة إن لاحظناها بالنسبة إلى هذا المركب، لأن هذا النوع التام والمركب متوقف على الصورة، فالصورة تعد بالنسبة إليه علة صورية. كما ذكرنا أن المادة إذا قيست إلى المركب بالنسبة إلى المركب تعد علة مادية. نعم، الصورة بالنسبة إلى المادة نفسها لا إلى المركب منها ومن المادة لا تكون علة للمادة، وإنما شريكة للعلة الفاعلية، باعتبار أن الصورة هي التي تعطي التحصل والفعلية للمادة، ولكن الصورة بما هي صورة فاقدة للفعلية الذاتية، وإنما تعطي الفعلية والتحصل للمادة بأي واسطة؟ بواسطة العلة الفاعلية. يعني العلة الفاعلية في الواقع لا تفيض الوجود والتحصل والفعلية على المادة إلا بواسطة الصورة التي تتركب مع المادة، ولهذا الصورة نعبر عنها أنها شريكة العلة الفاعلية، لأن العلة الفاعلية سنعبر عنها بالجوهر المفارق الذي يؤثر في عالم المادة، ذلك الجوهر المفارق لا يفيض الوجود على المادة ولا يجعل المادة فعلية إلا بعدما جاءت الصورة واتحدت مع المادة. إذن الصورة تصبح شريكة العلة الفاعلية في إعطاء التحصل للمادة. هو التحصل من ذات ومن ذاتيات المادة؟ لا، المقصود من التحصل يعني وجود المادة، والوجود غير الماهية. إذن المادة في ذاتها وذاتياتها، يعني في ماهيتها، ليست مركبة من الصورة حتى تعد الصورة علة صورية للمادة، وإنما الصورة تعد علة صورية بالنسبة إلى المركب، وهو النوع التام الذي تركب من المادة والصورة، لأن كل مركب يتوقف وجوده على أجزائه، وبما أنه يتوقف وجوده على أجزائه نسبته إلى أجزائه نسبة المعلول إلى علته. وأما العلة الصورية فهي الصورة، يعني العلة الصورية المقصود منها ماذا؟ صورة الشيء، يعني الصورة النوعية، كالصورة الشجرية، كالصورة الترابية، كالصورة الحجرية، بمعنى ما به الشيء هو ما هو بالفعل. فإن الصورة الشجرية إذا تحققت في الخارج يعني تحققت فعلية الشجرية. إذن المقصود من الصورة يعني فعلية الصورة النوعية، يعني فعلية الشيء، لأن الشيء قبل ما يتبدل إلى الشجر مثلا كان ترابا، التراب يحمل استعداد الشجرية، أما الشجرية والصورة الشجرية تأتي وتعطي لمادة التراب فعلية الشجرية. ولهذا المقصود من الصورة يعني فعلية الشيء، يعني المقصود من صورة شجرية الشجر الموجود بالفعل. فإن الشجر الموجود بالفعل من حيث كونه شجر بالفعل نعبر عنه بالصورة، من حيث كونه حامل للاستعداد وحامل لقوة وللإمكان الاستعدادي نقول فيها مادة. إذن هذا المقصود من الصورة. وأما العلة الصورية فهي الصورة، ولكن بالنسبة إلى الشيء المركب من العلة الصورية ومن المادة، المركب ماذا؟ هو النوع التام، مثل الإنسان، مثل الشجر، مثل الحجر. لضرورة أن للمركب توقفا على الصورة، لماذا؟ لقاعدة العامة التي بيناها في البحث السابق، أن كل مركب يتوقف وجوده على أجزائه. وأما الصورة بالنسبة إلى المادة، هذا اللحاظ الثاني، كما أنه كلا اللحاظين ذكرناهما في المادة، قلنا المادة تارة تلاحظ بالنسبة إلى المركب منها ومن الصورة، وتارة تلاحظ بالنسبة إلى الصورة. وأما الصورة بالنسبة إلى المادة فليست علة صورية لها، لعدم كون المادة مركبة من الصورة ومن غيرها ومفتقرة إلى الصورة في ذاتها. لا، ماهية المادة أصلا تباين ماهية الصورة، كما ذكرنا سابقا ماهية المادة الفقدان والقوة، ماهية الصورة الفعلية والوجدان. إذن الصورة ليست جزءا من المادة، حتى نقول أن الصورة أيضا بالنسبة إلى المادة علة صورية، بل هي أي المادة محتاجة إليها إلى الصورة، ولكن محتاجة إليها مو في ذاتها وماهيتها، في تحصلها، يعني في وجودها الخارج من ذاتها، بناء على ما ذكرنا أن الوجود يغاير الماهية. ولذا كانت الصورة شريكة العلة بالنسبة إلى المادة ومحصلة للمادة، كما تقدم بيانه في الفصل السادس من المرحلة السادسة. وقلنا أن الفاعل والجوهر المفارق مثلا لا يفيض الوجود على المادة ولا يحصلها إلا بعدما جاءت الصورة واجتمعت مع المادة. إذن الصورة تعد شريكة العلة الفاعلية لتحصل المادة. هذا بالنسبة إلى بيان العلة الصورية. إلى هنا تم البحث في ثلاث مطالب. أولا بينا العلة المادية وما المراد منها وأثبتناها، وثانيا بينا مقالة المنكرين للعلل الثلاث وحصر العلة في العلة المادية، وثالثا بينا العلة الصورية. نأتي إلى المطلب الرابع، وهو أنه ذكرنا أن جميع الصور المتعاقبة على المادة الأولى والثانية كل صورة لها آثار إلى أن نصل إلى تمام النوع، يعني إلى الصورة الأخيرة. فالصورة الأخيرة تكون هي مجتمعة وجامعة لجميع الآثار. هناك لبيان هذا المطلب كن نبين مبنى صدر المتألهين ومبنى سيد العلامة. سيد العلامة وافق صدر المتألهين في هذه النظرية، بناء على أنه هناك حركة اشتدادية موجود في عالم المادة، والمراد من الحركة الاشتدادية يعني الحركة الجوهرية الموجودة في عالم المادة، حيث أن المادة الأولى والثانية في عالم المادة دائما في حالة الحركة والفعل والانفعال مع جوهرها ومع أعراضها. بناء على هذا مثلا المادة الأولى ما هي؟ الهيولة، قبل ما تجتمع مع الصورة الجسمية. عندما اجتمعت مع الصورة الجسمية صار المجموع من المادة الأولى والصورة الجسمية مادة ثانية للصورة الأخرى من الصور الجسمية، مثلا للصورة الحديدية، للصورة الشجرية، وهكذا. بعد ذلك مثلا الصورة الشجرية اجتمعت مع المادة وكلاهما يعد مادة ثانية للصورة مثلا باب المثال الثمرية، والصورة الثمرية كذلك تجتمع مع المادة وحاملة للاستعداد، ويأتي بعد ذلك الصورة مثلا نفرض الصورة الإنسانية، وهكذا. مثلا إذا نريد أنه نطبق هذه النظرية على مثال حي نطبقه على نطفة الإنسان، نطفة الإنسان كانت مع المادة الثانية ومع الصورة النطفية، بعد ذلك تصير العلقة، بعد ذلك تصير المضغة، بعد ذلك يصير جنين، بعد ذلك يولج فيها الروح، وبعد ذلك يتولد، وهكذا. هذه الصور المتعاقبة على المادة الأولى والمادة الثانية، هذه الصور كل صورة حسب فعليتها تملك آثارا خاصة بها. مثلا إذا فرضنا أصل نشأ الإنسان ووجود الإنسان هو التراب، وقلنا أن التراب هو المرحلة الأولى لخلق الإنسان، زين، الصورة الترابية لها آثار تختص بالتراب. بعدما تأتي الصورة النباتية وينقلب التراب إلى النبات، خب تلك الآثار أي آثار التراب تزول بزوال الصورة الترابية وتأتي آثار جديدة وهي آثار النبات. وإذا زالت الصورة النباتية وصارت صورة شجرية مثلا، كذلك تأتي آثار تختص بالصورة الشجرية. إذن هذه الصور يعبر عنها حسب نظرية صدر المتألهين والسيد العلامة اللبس بعد اللبس، يعني المادة هي مادة واحدة، ولكن هذه المادة دائما تتعاقب عليها الصور، وكل صورة لاحقة تفقد فعلية الصورة السابقة، لأنه ما يمكن أن تجتمع صورتان فعليتان في زمان واحد، ولا استلزم منه وحدة الاثنين وكثرة الواحد. يعني ما يمكن أن نقول هذا الشيء هم تراب وهم شجر، هم يقال الآن تراب بالفعل وأيضا بالفعل شجر، لا ما يصير. إذا شجر ليس تراب يعني ترابيته زالت، إذا تراب بعده ليس شجرا يعني فعلية شجرية بعده لم تأتي. إذن مقتضى الحركة الاشتدادية والحركة الجوهرية في عالم المادة، طبعا هذه الحركة سنبينها بالتفصيل في المرحلة التاسعة، ولكن هنا فقط نريد نشير إلى هذا المطلب، أنه مقتضى هذه الحركة الاشتدادية في عالم المادة أنه هذه المادة الأولى التي اجتمعت مع الصورة الجسمية المشتركة بين جميع الأنواع المادية، هذه المادة الأولى تقبلت ماذا؟ الصورة الجسمية المشتركة التي تعتبر بمنزلة الجنس لجميع الأنواع المادية، لأن الأنواع المادية كلها مشتركة في حيثية الجسمية، كلها أجسام، صحيح؟ بعد ذلك كما ذكرنا في البحث السابق قلنا أن المادة الأولى عندما تجتمع مع الصورة الجسمية حاصل المجموع يعد بالنسبة إلى الصور النوعية التي ستتعاقب على المادة، حاصل المجموع يكون مادة ثانية، وهذه المادة الثانية تعرض عليها الصورة الترابية، بعد زوالها تعرض مثلا صورة نباتية، بعد زوالها تعرض عليها الصورة الشجرية، بعد زوالها تعرض عليها الصورة الثمرية، وهكذا. هذه الصور المتعاقبة أو بتعبير صدر المتألهين اللبس بعد اللبس، يعني المادة الثانية كل زمان وفي في كل آن تتلبس بلباس خاص، تارة لباسها التراب، بعد ذلك لباسها النبات، بعد ذلك لباسها الشجر. في كل مقطع من مقاطع وجودها أو في كل مقطع من مقاطع الحركة الاشتدادية في الجوهر المادي، ها هناك آثار تختص بذلك المقطع حسب الصورة النوعية في ذلك المقطع. خب إذا كان المقطع مقطع التراب، التراب له فعلية صورة نوعية، إذن إلى آثار خاصة. إذا زال هذا المقطع وجاء المقطع الآخر اللبس الآخر وهو النبات، النبات إلى آثار أخرى، إلى أن نصل إلى النوع الأخير، يعني إلى الصورة النوعية التي لا يوجد وراءها صورة أخرى مثل صورة الإنسان. صورة الإنسان يعني جسم الإنسان المادي بعده ومن ورائه لا توجد صورة أخرى، لأن هذه نهاية كماله. الإنسان في جسمه في الدنيا لا يتكامل أكثر من كونه جسم، يعني هذا الجسم بعد ما يتبدل إلى جسم آخر، هذا الجسم موجود إلى أن يزول وإلى أن ينعدم ويرجع إلى ما كان من الصورة الترابية. إذن هذا النوع الأخير مستجمع لجميع كمالات الصور السابقة، ولكن هذا النوع الأخير له آثار تختص به، ولهذا الأفعال الصادرة من الإنسان مو صادرة من الثمر، والحال أن الثمر مثلا قد يكون هو في حلقة إيجاد الإنسان، لأن الإنسان يتغذى بثمر وبالفواكه الأشجار، ولكن هل أن آثار وصفات الثمرات والفواكه والأشجار والمياه والمأكولات والمشروبات موجودة في الإنسان؟ لا، لأن أفعال الإنسان تختلف عن تلك الآثار، لأن هذا هو النوع الأخير وهو الصورة النوعية الأخيرة. تلك الصور في زمان وجودها لها آثارها، ولكن عندما زالت وجاءت صور متعاقبة وراءها ووصلنا إلى هذا النوع الأخير وهو وجود الإنسان، هنا الآثار تختص بهذا الوجود. ولهذا الأفعال الإنسان لا تصدر من الشجر، الآثار الوجودية لوجود الإنسان موجودة في النبات؟ لا، والحال أن النبات كان في شنو؟ في سلسلة خلق وإيجاد الإنسان. أو موجودة في التراب؟ لا، التراب شيء ميت جامد، ولكن الإنسان حي ومتحرك يتكلم ويمشي ويأكل ويشرب، وهذه الأفعال واحدة منها ما تصدر من التراب، والحال أن التراب هو منشأ خلق الإنسان. ولهذا تكثرت الأنواع المادية واختلفت آثارها، لأن المادة الثانية مشتركة في جميعها، ولكن المادة الثانية يحتفظ وجودها بجوهر مفارق بصورة تلحقها وتزول ويتعاقب عليها صورة أخرى، وبعد تلك الصورة بصورة أخرى. فإذا المادة الثانية يحتفظ بوجودها حسب الجوهر المفارق، ولكن بصور متعاقبة إلى أن تنتهي الحركة الاشتدادية وتصل الحركة إلى النوع الأخير، أي إلى الصورة النوعية الأخيرة. إذن يمكن أن نقال، يمكن أن يقال أن المادة الثانية تارة هي مادة ثانية بالحقيقة في ذاتها صورة ومادة، تارة هي مادة بدون الصورة. يعني المادة تارة هي في الواقع محل لتقبل الصورة، وتارة هي مجتمعة مع الصورة، مثل ما مثلنا المادة الأولى تجتمع مع الصورة الجسمية. خب المادة الأولى مع قطع النظر عن الصورة الجسمية فقط محل قابل لتقبل الصورة الجسمية، إنما اجتمعت مع الصورة الجسمية هنا المجموع نسميه مادة ثانية، وهذا المجموع واقعه ماذا؟ مركب من جزئين، من المادة والصورة الجسمية، ولكن هذا المجموع بالنسبة إلى الصورة الشجرية مثلا هذا ماذا؟ مادة. الصورة الشجرية عندما تأتي مثلا وتجتمع مع الصورة الجسمية، المجموع يعد بمنزلة المادة الثانية بالنسبة إلى الصورة الثمرية مثلا. أو بالنسبة إلى الصورة الأخرى من الصور الجسمية. إذن كلما زالت الصورة السابقة عن فعليتها صارت بمنزلة المادة الثانية بالنسبة إلى الصورة التي تأتي بعدها. ولهذا مثلا نحن نقول في مثال الإنسان، الإنسان الموجود الآن مادته الثانية ماذا؟ مادته الثانية تجمع النطفة والعلقة والمضغة والجنين، والجنين الذي ولج فيها الروح، هذا كله يعتبر بمنزلة المادة الثانية لوجود الإنسان في الخارج. لماذا؟ لأن هذه كانت مواد مع الصور ولكن زالت فعلية الصور. الآن الموجود هو الصورة الأخيرة والنوع التام الذي مستجمع لكمالات تلك الصور، ولكن ليس مستجمعا لحدود تلك الصور، فإن تلك الصور زالت وانتهت، والموجود الآن هو الصورة الأخيرة. ولذلك لا مانع أن تكون المادة أحيانا مادة في قبال الصورة، أحيانا هي مع الصورة الموجودة فيها تعد مادة ثانية في قبال صورة أخرى. يا سلام. إيه بعد إيه، لأن هذا الإنسان بعد ما يتبدل جسمه. إلا هذا فقط نمو، هذا الجانب النباتي فقط، جانب النباتي، وإلا من حيث النوعية ما يتغير كل شيء، عينه ما يصير 10، إيه شكله فقط، هذا الأعراض، هذا الأعراض الشكل واللون وكذا، هذا كله كم، يرجع إلى الكم وإلى الكيف، مو إلى الصورة النوعية. الصورة النوعية هي هذه الأخيرة. واعلم أن الصورة المحصلة للمادة ربما كانت جزءا من المادة بالنسبة إلى صورة لاحقة. ومقصودنا ربما كانت جزءا من المادة بالنسبة إلى صورة لاحقة، يعني شنو؟ يعني إذا لاحظنا المادة مع صورة ولكن فعلية تلك الصورة ذهبت وجاءت صورة جديدة، إذن هذه المادة تعد جزءا من هذه الصورة تعد جزءا من المادة، يعني تعد جزءا من المادة الثانية بالنسبة إلى الصورة اللاحقة. مثلا الصورة الترابية عندما نريد أن نأتي بالصورة الشجرية من بعدها، قبل لابد أن تزول فعليتها، إذن الصورة الترابية تعد جزءا من المادة الثانية بالنسبة إلى الصورة الشجرية. ولذا ينتسب ما كان لها أي للصورة من الأفعال والآثار نظرا إلى كونها، يعني إلى كون الصورة السابقة صورة محصلة للمادة، ينتسب إلى ماذا؟ إلى الصورة التي صارت الصورة السابقة جزءا من المادة بالنسبة إليها. ولهذا ينتسب الآثار، ولكن ينتسب الآثار في الحقيقة إلى ماذا؟ إلى الصورة السابقة. مثلا نقول هذا الشجر فيها آثار التراب، ولكن حقيقة الفعلية التراب ما موجودة في الشجر، باعتبار أن الشجر وجد مع المادة الثانية، وكانت المادة الثانية في الشجار مركبة من الصورة الترابية، إذن ينسب الآثار أحيانا إلى الصورة الشجرية، ولكن هذا إسناد مجازي. آثار التراب مختصة بفعلية التراب، وآثار الشجرة مختصة بالصورة الفعلية للشجار. كالنبات مثلا، والمراد طبعا من النبات مو النبات العرفي، المراد من النبات يعني النبو والنامي، فإن الصورة النباتية يعني الصورة النامية صورة محصلة للمادة الثانية التي هي الجسم، لها آثار فعلية هي آثار الجسمية والنباتية. ثم إذا لحقت بها به، أي بهذا النبات، صورة الحيوان، كانت الصورة النباتية جزء من مادة صورة الحيوان، وملكت الصورة الحيوانية ما كان له من الأفعال والآثار الخاصة، يعني ملكت الكمالات، فكمالات الصورة النباتية موجودة في الصورة الحيوانية، كمالات الصورة الترابية موجودة في الصورة النباتية، ولكن شنو؟ نفس الصورة الترابية ما موجودة. لماذا؟ لأنه لا يمكن اجتماع فعليتين في مادة واحدة، وإلا استلزم اجتماع أمرين متعددين في شيء واحد، وهو وحدة الكثير أو كثرة الواحد. وهذا وهكذا كلما لحقت بالمركب، يعني المركب من المادة والصورة، صورة جديدة عادت الصور السابقة عليها أجزاء من المادة الثانية، وملكت الصورة الجديدة ما كان للصور السابقة من الأفعال والآثار. وقد تقدم في الفصل السادس من المرحلة الخامسة أن الصورة الأخيرة تمام حقيقة النوع مثل الصورة البدنية للإنسان، فإن الصورة البدنية للإنسان هي الصورة الأخيرة التي نعبر عنها بحقيقة النوع الإنساني. هذا هو المطلب الرابع. وأما المطلب الأخير الذي نشير إليه في هذا الفاصل هو أن التركيب بين المادة والصورة في الخارج هل هو تركيب انضمامي أو تركيب اتحادي؟ المراد من التركيب الانضمامي ماذا؟ يعني أن المادة في الخارج لها وجود مستقل والصورة لها في الخارج وجود مستقل، ولكن الوجودان اتحدا ومن ورائهما وجد وجود ثالث. هذا هو التركيب الانضمامي، مثل ما الآن موجود هذا التركيب الانضمامي في بعض الأشياء الكيميائية. هناك مادتين وعنصرين يتركب منهما عنصر ثالث ويوجد عنصر ثالث، هذا يعبر عنه بالتركيب الانضمامي. مثلا الهيدروجين والاكسجين مثلا كلاهما موجودان في الخارج بوجود مستقل، ولكن إذا اجتمع وجد منهما وجود ثالث وهو الماء. هذا الذي يعبر عنه بالتركيب الانضمامي. التركيب الاتحادي والحقيقي ماذا؟ أنه الجزءان أو العنصران في المركب ليس لهما وجود مستقل قبل التركيب، وإنما وجودهما قبل التركيب وجود اعتباري، في الخارج لم يوجد إلا أحدهما مع الآخر. هذا نعبر عنه بالتركيب الاتحادي. المادة والصورة من هذا القبيل، يعني نحن ما عندنا مادة في الخارج موجودة بدون الصورة. لماذا؟ لأنه ذكرنا سابقا المادة حيثيتها حيثية الفقدان، لا فعلية لها إلا فعلية كونها بالقوة. خب كيف توجد في الخارج بدون الصورة؟ هي لا تستغني عن الصورة. كذلك الصورة، ذكرنا سابقا في المرحلة الخامسة وفي المرحلة السادسة أن الصورة محتاجة إلى المادة. الصورة بدون المادة الأولى أو الثانية متوجد في الخارج، إذن وجود مستقل لهما غير مفروض، وإنما يوجدان أحدهما مع الآخر دائما في الخارج بوجود واحد، وهذا هو التركيب الاتحادي. خب ما الدليل على ذلك؟ نشير إلى وجهين مختصرين. الوجه الأول أنه كما الآن أشرنا أن النسبة بين المادة والصورة نسبة التحصل والإبهام. المادة هي في الحقيقة حيثيتها حيثية الإبهام والقوة والاستعداد، ولم تتعين لأنها فقط حاملة للإمكان الاستعدادي وحاملة للقوة، ولكن لا تعين لا تشخص لها. الصورة حيثيتها حيثية التحصل والتعين والفعلية. خب والحيثيتان إذا اجتمعتا جمعهما في الوجود الخارجي يكون بنحو الاتحاد وبنحو التركيب الاتحادي، لأنه الموجود في المادة هو حيثية الإبهام. حيثية الإبهام ليس لها ما بإزاء في الخارج وليست موجودة في الخارج مستقلة في قبال الصورة. الصورة حيثيتها التحصل والفعلية، والمادة حيثيتها الفقدان والقوة، ولا ينفصل أحدهما عن الآخر، بل كل واحد منهما يحتاج الآخر. إذن لا يوجدان في الخارج إلا بوجود واحد، فالتركيب بينهما تركيب اتحادي. وبعبارة أخرى نقول العقل بالتحليل العقلي يحلل الموجود الخارجي إلى عنصرين، المادة والصورة، وإلا حسب الواقع الخارجي الموجود في الخارج شيء واحد. طبعا احنا كلامنا مو في كل الموجودات الخارجية، كلامنا في الأنواع المادية، ها في الموجودات المادية، وإلا المجرد لا يحمل استعدادا وقوة. المجرد ليس مركبا من المادة والصورة، بل المجرد له كل ما ينبغي له من الكمالات بالفعل. برهان الثاني هذا البرهان أنه إذا فرضنا أن التركيب بين المادة والصورة تركيب انضمامي، بناء على هذا لا يحصل نوع جديد من وراء المادة والصورة، بل لا يمكن أن نجد مثالا ومصداقا للنوع في الخارج، لأن النوع هو الموجود الواحد في الخارج، مثل النوع الإنساني، نوع الشجري، نوع الترابي، هذه أنواع تحتها أفراد، هذه الأنواع موجودات واحدة، هذه الأنواع مركبة من المادة والصورة. إذا قلنا أن التركيب بين المادة وبين الصورة تركيب انضمامي، يعني في الحقيقة هذه الأنواع مركبة من موجودين، إذن لابد أن نجد تحت هذه الأنواع أنواعا أخرى لأنها صارت مركبة. إذن الموجود في النوع هو مجموع الآثار، لا أن الموجود في النوع موجود واحد وله آثار. لماذا؟ لأن التركيب انضمامي، مثل ما نركب بين العناصر 4-5 في التركيبات الكيميائية، الذي يترتب على المركب هو آثار، لأن تلك الآثار آثار مجموع العناصر الموجودة في هذا التركيب الانضمامي. إذن في الحقيقة نوع بسيط ونوع واحد له أصيط وله آثار تختص به. إذا كان التركيب بين المادة والصورة تركيبا انضماميا، أصلا لا يتم نوع بسيط في الخارج، لا يوجد نوع بسيط في الخارج، لأن الموجود في الخارج أنواع مجتمعة تحت عنوان مركب، مثل ما نجمع عناصر متعددة في التركيبات الكيميائية ويتولد من ورائه آثار، ولكن آثار لمجموع أجزاء المركب، لا آثار لنوع تام بسيط اجتمعت فيه أجزاء سابقة. هذا برهان ثاني، فوجود الأنواع البسائط في الخارج دليل على أن التركيب بين المادة والصورة تركيب اتحادي وليس تركيبا انضماميا. واعلم أيضا أن التركيب بين المادة والصورة ليس بانضمامي كما ينسب إلى الجمهور من الحكماء، بل تركيب اتحادي كما هذا برهان الأول، كما يقضي به اجتماع المبهم والمحصل والقوة والفعل، والمادة شأنها القوة والصورة شأنها الفعل. ولولا ذلك، يعني ولولا التركيب الاتحادي، هذا برهان الثاني، لم يكن التركيب حقيقيا ولا حصل ولا وجد نوع جديد له آثار خاصة، بل كان كل نوع واقعه مجموع الآثار التي حصلت لذلك النوع حسب أجزائه. إذا نوع جديد ما كان عندنا، مثل ما الآن في المواد الكيميائية، المواد الكيميائية أو التركيبات الكيميائية ليست أنواع جديدة، وإنما هي نفس الأنواع السابقة ولكن مجتمعة تحت عنوان اعتباري، ولهذا ما عندنا أنواع جديدة، وإنما عندنا في الواقع أنواع واقعها أنواع أخرى، بحسب الظاهر وبحسب الاعتبار نسمي هذا المركب نوعا ما، وإلا بحسب الواقع هذا المركب مركب من عدة عناصر هي في حد ذاتها أنواع، ولاستلزم انتفاء وجود النوع البسيط الحقيقي. هذا بيان المطلب الأخير في هذا الفصل، وبقي الفصل 15 وهو في العلة الجسمانية. المقصود من العلة الجسمانية أو العلل الجسمانية ماذا؟ المراد من العلل الجسمانية يعني الصور النوعية المادية المنطبعة في الجسم، ولهذا تسمى بالعلل الجسمانية. الصور النوعية المنطبعة في الجسم ماذا؟ صورة ترابية منطبعة في شنو؟ في الصورة الجسمية، صورة الشجرية، صورة الحيوانية، صورة النباتية، هذه كلها صور نوعية مادية ومنطبعة في الجسم. لأنها منطبعة في الجسم ومحلها الجسم بصفة المادة الثانية، لذلك يعبر عنها بالعلل الجسمانية. هذه العلل الجسمانية لماذا تسمى علل؟ هذا وجه تسميتها، أنها لماذا جسمانية؟ لأنها منطبعة الجسم المشترك بين جميع هذه الأنواع. أما لماذا تسمى علا؟ لأن هذه الصور النوعية سبب لآثارها. إذا نفرض مثلا الصورة الترابية لم تنطبع في الجسم، خب آثار الترابة لا تتولد من الجسم. الجسم الذي ليس ترابا، خب ليست له آثار التراب. ولهذا الصورة الترابية يعبر عنها بشنو؟ بالعلة الجسمانية. مثلا التراب إذا لم يتبدل إلى النبات وإلى الجسم النامي والذي ينمو، هل أن آثار النماء موجودة في التراب؟ ما موجودة. إذن الصورة النباتية أو الصورة النامية هي العلة لإيجاد آثارها، لأن تلك الآثار معاليل لفعلية الصورة النباتية، وفعلية الصورة النباتية تأتي من وراء الصورة النباتية لا من وراء الصورة الترابية التي سبقت الصورة النباتية. ولهذا نقول هذه الصور النوعية المنطبعة في الجسم هي علل جسمانية، لأنها هي الأسباب لصدور آثار منها. نريد أن نبين حكمين من أحكام هذه العلل الجسمانية. الحكم الأول أن آثار هذه الصور النوعية محدودة ومتناهية، متناهية من جهات ثلاث. جهة الأولى أنها من حيث العدد، مثلا الصورة الترابية لها آثار ولكن آثارها من حيث العدد محدودة، معدودة ومنتهية. جهة ثانية أن آثار هذه الصور النوعية أو بتعبير آخر هذه العلل الجسمانية من حيث الزمان والمدة محدودة. ولهذا هذا التراب مثلا من آثار هذا التراب أنه صالح لنمو الشجرة فيه، ولكن نمو الشجرة في التراب مو دائم للتراب، إلى زمان معين التراب صالح لذلك، بعد ذلك يفقد هذه الصلاحية. إذن آثار هذه الصور النوعية من حيث المدة والزمان محدودة، وأيضا من حيث الشدة، من حيث الشدة محدودة، يعني من حيث قلة الزمان. إذا فرضنا مثلا هذه الصورة الشجرية لها أثر، أثرها مثلا أنه يحصل من ورائها مثلا توليد للأكسجين، لأن الشجرة في النهار يولد الأكسجين مثلا، ها، ولكن هذا الأثر من حيث الشدة محدود، يعني قد أن هذا الأثر يوجد بأسرع وقد يوجد بأبطأ، فهو محدود بالبطء وبالسرعة. احيانا اثر الصورة النوعية شديد يعني قليل الزمان، يأخذ من الزمان قليلا، وتارة يكون ضعيف يعني يحتاج الى زمان طويل. اكو بعض الاشجار اثمارها تنضج خلال اسبوع، اكو بعض الاشجار اثمارها تنضج مثل التمر خلال 3 اشهر، رزقنا الله واياكم. خب زين، هذا القسم الثاني بطيء ولكن القسم الأول شديد. إذن من حيث الوجود نقول شديد الوجود وتارة ضعيف الوجود، وهذا الدليل على شنو؟ على أن هذه الآثار محدودة ومتناهية. إذن الحكم الأول الذي نذكره لهذه العلل الجسمانية أن آثارها يعني أفعالها ما يصدر منها محدودة عدة ومدة وشدة. خب لماذا محدودة؟ لأن نفس هذه الصور المادية، نفس هذه العلل الجسمانية محدودة. هو العلة إذا كانت محدودة المعلول لم يكون محدودا بتبع العلة. لماذا هذه محدودة؟ لأنها مسبوقة بالعدم وملحوقة بالعدم. الصورة النباتية مثلا مسبوقة بالعدم عندما كانت صورة ترابية، ومسبوق وملحوقة بالعدم عندما تصبح صورة شجرية مثلا، أو تصبح صورة حيوانية. إذا شجرية ملحقة بالنباتية، لأن المقصود من النبات هنا النمو مو النبات المتعارف، ولهذا الشجرة فيها النمو. نقول الصورة النباتية مسبوقة بالعدم، لأنها عندما كانت ترابا التراب ما كان فيها نمو، إذن مسبوقة بعدم النمو. وهذه الصورة النباتية أيضا مسبوقة بشنو؟ ملحوقة بالعدم، عندما تصبح صورة حيوانية فإن الصورة الحيوانية بعد تكون حية وفيها الحياة، فمستقنية عن النمو الذي موجود في الصورة النباتية. إذن هذه الصور باعتبار أنها متعاقبة فكلها محدودة بالعدم السابق والعدم اللاحق، ولهذا أفعالها وآثارها تصبح محدودة ومتناهية من حيث المدة والعدة والشدة. هذا بيان الحكم الأول. نطبق هذا الحكم حتى نأتي إلى الحكم الثاني الذي أشار إليه المصنف. الفصل الخامس عشر في العلة الجسمانية، والمراد منها الصور النوعية المادية المنطبعة في الجسم، فسميت بالجسمانية لانطباعها في الجسم، وسميت بالعلة لأنها منشأ للأفعال والآثار الخاصة بها. العلل الجسمانية يعني المادية متناهية أثرا يعني فعلا، عدة أي من حيث العدد، ومدة من حيث الزمان، وشدة من حيث الوجود، حيث أن هذه الأفعال تارة توجد بسرعة وقلة زمانية، تارة توجد ببطء وطول زماني، فإذا تكون ضعيفة الوجود. لأن الأنواع الجسمانية متحركة بجواهرها وأعراضها. لماذا متحركة بجواهرها؟ بناء على مبنى صدر المتألهين، يعني بناء على الحركة الجوهرية التي سنبينها في المرحلة التاسعة إن شاء الله. متحركة بجواهرها وأعراضها جميعا، فما لها من الطبايا والقوى الفعالة منحلة منقسمة إلى أبعاد، يعني إلى مقاطع، تارة صورة جسمية، تارة صورة ترابية، تارة صورة نباتية، تارة صورة حيوانية، وتارة صورة مثلا إنسانية. محفوف كل منها، يعني كل من هذه الأبعاد المقاطع يعني الصور هذه العلال، محفوف بالعدمين السابق واللاحق، محدود ذاتا وأثرا، ولهذا آثارها تكون آثار محدودة لأن ذواتها أيضا ذوات محدودة. هذا حكم الأول. حكم الثاني حكم بسيط، أن هذه العلل الجسمانية كيف تؤثر؟ مثلا التراب من آثاره شنو؟ من آثاره أنه التراب مثلا يكسب الحرارة، يكسب الضوء الشمس، ويستفيد من الفيتامينات الموجودة في ضوء الشمس. من آثار التراب أنه فيه استعداد وقابلية لنمو الأشجار. من آثار التراب أنه التراب قادر على التحفظ على بعض النواة، بعض أقسام النواة في باطن التراب، وأمثال ذلك. من آثار التراب أن الفيران يجعلون لهن شنو بيوتا تحت التراب، وأمثال ذلك. هذه كلها آثار التراب. هذه الآثار تترتب على التراب ولكن مو مطلقة. بس هذا التراب ذكرناه من باب المثال، جميع العلل الجسمانية إذا وقعت تلك العلل في وضع المناسب لها، وإلا إذا لم تقع في الوضع المناسب لها لا تكون مؤثرة. مثلا هذا التراب يكتسب الفيتامينات الموجودة في ضوء الشمس، أما إذا ألقي ضوء الشمس عليها، أما إذا لم يصل ضوء الشمس على التراب، التراب يكتسب مو قادر على الاكتساب. هذا دليل على ضعف وجوده وعلى أنه مادة ومحتاج إلى وضع خاص. نجيب مثال آخر. الإنسان جسمه مادي، هذا الجسم له أفعال وله آثار، من آثاره الأكل. إذا لم يكن المأكول حاضرا عنده يتمكن هذا الجسم من الأكل؟ ما يتمكن. إذن يحتاج إلى وضع مناسب أن يحضر له الخبز وأن يتمكن من أن يوصل الخبز إلى الفم، والفم قادر على مضغ الخبز وهدم الخبز، عند ذلك يتمكن من الأكل. هذا كله أوضاع مناسبة، شرط في صدور هذا الأثر من هذه الصورة المادية. هذا مقتضى عالم المادة، لأن هذه الصور المادية في وجودها كانت تحتاج إلى المادة، لأنها لا تحل إلا في المادة. إذن في إيجاد أفعالها وآثارها تحتاج إلى المواد، يعني إلى مواد مناسبة لوضعها، ولهذا تحتاج إلى القرب، إلى البعد أحيانا، تحتاج إلى نفرض إلى وضع خاص، إلى هيئة معينة، إلى مقولة الوضع وأمثال. مثلا الحرائق، النار من آثارها الإحراق، ولكن النار إذا لم تصل إلى هذه الخشبة كيف تحرق الخشبة؟ نحتاج إلى الاتصال، الاتصال المادي والجسمي. إذا اتصلت الخشبة بالنار أو النار بالخشبة، عند ذلك تحترق، وإلا لا تحترق. إذا اتصلت، مجرد الاتصال مكافي. إذا اتصلت والمانع كان مفقودا وهو الرطوبة، وإلا إذا كانت الخشبة رطبة لا تحترق. هذا كله من خصائص عالم المادة، لأن هذه الصور النوعية وهذه العلل الجسمانية هي علل، ولكن علل ضعيفة لكونها محتاجة إلى المادة. إذن لا توجد أفعالها وآثارها مطلقة، إنما توجد مع الوضع الخاص المادي لها، وهذا أدل دليلا على ضعف عليتها. وأيضا العلل الجسمانية لا تفعل إلا مع وضع خاص بينها وبين المادة المنفعلة بها، مثل الخشبة مثلا التي تنفعل وتحترق بالنار. قالوا لأنها لما احتاجت إلى المادة في وجودها، لأن هذه العلل الجسمانية لا تحل في الوجود الخارجي إلا في محل، وذاك المحل هو المادة، احتاجت إلى المادة في إيجادها الذي هو فرع وجودها. وحاجتها إلى المادة في إيجادها، يعني في إيجاد الآثار، هو أن يحصل للعلل بسبب المادة وضع خاص مع معلولها. خب معلولها مثلا شنو؟ الاحتراق، ولكن النار لا تحرق دائما، تحرق إذا كانت متصلة بالخشبة والمانع وهو الرطوبة مفقود، عند ذلك المعلول وهو الإحراق يصدر من النار. ولذا كان للقرب والبعد والأوضاع الخاصة المادية كان دخل في كيفية تأثير هذه العلل الجسمانية في أفعالها وآثارها، وهذا دليل على ضعف وجودها وأنها أمور مادية. هذا تمام الكلام في هذه المرحلة الثامنة، والحمد لله رب العالمين.